هذا الشيء أجمعين. وأثنى في شرح مراق الصعود على السبب والشرط والمانع، يقول لنا هنا في المتن: ما من وجوده يضيء العدم، ولا لزوم في انعدام يعلم، لمانع يمنع للدوام، والابتداء أو آخر الأقسام، أو أول فقط على نزاع، كالطول الاستبراء والرضاع، ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط لدى بالضبط، كسبب وذا الوجود لازم منه وما في ذاك شيء قائم، ودفمع الجميع في النكاح، وما هو الجالب للنجاح، والركن جزء الذات والشرط فرد، وصيغة دليلها في المنتهد، ومع علة تراد فالسبب، والفرق بعضهم إليه قد ذهب. شرط الوجوب ما به مكلف، وعدم الطلب فيه يعرف، مثل دخول الوقت والنقاء، وكبلوغ بعث الأنبياء، ومع تمكن من الفعل الأدى، وعدم الغفلة والنوم بدأ، إلى آخر السلام. هنا يتكلم عن الثلاث أشياء اللي ذكرنا: المانع والشرط والسبب. يقول: ما من وجوده يضيء العدم، ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع. يبقى بدأ بالكلام عن المانع هنا، ويقول لنا في الشرح بتاعه: الأحكام تتوقف على ثلاثة: السبب والشرط وانتفاء المانع، يعني حتى يفعل هذا الحكم وحتى يصح فعل هذا الذي فعله، فلا بد من وجود سبب وشرط وينتفي المانع. فبدأ بالمانع بالكلام عليه، قال: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود له ولا عدم لذاته. وهنا في تعريفه ان هذا مانع، شيء اذا كان موجودا يبقى الحكم معدوم، ينعدم الحكم. نقول انه حتى تفعل حكمه افعل كذا، يبقى لابد من مقتضي لهذا الفعل، ايه او حديث، امر من الشارع، افعل كذا. حتى يتم هذا الفعل لابد من انتفاء الموانع، مفيش مانع يمنع. اذا قال صلي مثلا، هذا امر، فلابد من انتفاء الموانع التي تمنع من الصلاة، ان تكون المرأة حائضا او نفساء مثلا، يبقى هذا الحيض او النفاس شيء موجود منع المرأة من اداء الصلاة او من فعل الصلاة. يبقى المانع يعرفه لانه الشيء الذي يلزم من وجوده عدم الحكم. إذا وجد المانع غير الشرط، الشرط إذا وجد يبقى لابد أنك تفعل الحكم اللي موجود، كان وجود الشرط ليس وجودا للحكم. السبب شيء موجود لابد من وجوده حتى تقوم بهذا الأمر، يبقى هنا الشرط والسبب وجودهما يترتب عليه أنك تفعل، لكن المانع عدمه هو الذي يترتب عليه أنك تفعل. يبقى المانع حيفارق في أنه الشرط والسبب لابد من وجودهما حتى يصح منك هذا العمل، المانع لابد من انتفائه، لابد من انتفائه. يقول لنا: ما يلزم من وجوده عدم الحكم. فبالأول احترز من السبب، احتراز من السبب، لأن السبب وجوده وجود للحكم، وجود السبب وجود للحكم، فلذلك هنا يقول احترز بهذه الجملة من السبب. فالمانع وجوده عدم الحكم، ولكن السبب وجود لهذا الحكم. ولا يلزم من عدمه وجود له ولا عدم، احتراز من الشرط، احتراز من الشرط. الشرط وجوده ليس وجودا للشيء، عدمه عدم للشيء. فهنا بيقول لا يلزم من عدمه، إذا قلنا المانع غير موجود، هل معناه أنه الفريضة تمت؟ المرأة ليست حائض، هل معناه أنها صلت؟ وما تكونش صلت، يبقى على ذلك انتفاء هذا المانع ليس دليلا على وجود العمل. قال: وبالثالث اللي هو قوله بذاته: من مقارنة عدم وجود السبب، فالمعتبر من المانع وجوده، المعتبر من المانع وجوده. ما من وجوده يضيء العدم، ولا لزوم في انعدام يعلم. يقول لنا هنا كأن سائلا سأل ما يمنع المانع، والذي يمنعه المانع يعني، فقال بأن هذا المانع على ثلاثة أقسام. شوفونا في المتن، قال يعلم بمانع قسم منه يمنع للدوام والابتداء، إذا مانع يمنع دوام وابتداء، أو آخر الأقسام اللي هو يمنع الابتداء، أو أول فقط اللي هو يمنع الدوام. كأنه عايز يقول أن المانع إما أنه يمنع دوام الحكم وابتداءه معا، أو أن هذا المانع يمنع ابتداء الحكم فقط دون الدوام، أو أنه يمنع الدوام دون الابتداء. دول الثلاثة اللي ذكرهم في المتن عندنا. فقال بمانع يمنع للدوام، بمانع يمنع للدوام والابتداء أو آخر الأقسام أو أول فقط على نداع. وبعدين حط الأمثلة هنا، فقال كالطول الاستغراء والرضاع. الطول طول نكاح، إنسان يريد أن ينكح أو يريد أن يتزوج، يبقى هنا إذا وجد الطول يبقى يتزوج من حرة. عدم الطول وخاف العنت يجوز هو يتزوج من أم؟ يتزوج من أم. يبقى هنا إذا وجد الطول يبقى هذا مانع يمنعه من أن يتزوج، إذا كان حرا أن يتزوج من الأمة. يبقى هنا الطول لاستبراء، لاستبراء بمعنى أنه المرأة يكون معتدة من وضع، تعتد من وضع لانقضاء العدة. يبقى هنا لاستبراء تكون المرأة غير متزوجة، طلقها زوجها وما زالت في عدة هذا الزوج، فلا يجوز لها أن تتزوج من غيره. هنفصل هذا بس نشرح معاني الكلمة الأخرى. والرضاع إن واحد رضعته امرأة فأراد أن يتزوج من أخته من الرضاع لا يجوز له، من المرضعة لا يجوز له، تزوج واكتشف بعد ذلك أن هذه رضعت معه، يبقى لابد من المفارقة. يقول لنا في الأول كالرضاع يمنع من ابتداء النكاح واستمراره إذا طرأ عليه. الأول اللي يقول لنا مانع يمنع دوام الحكم وابتداءه معا، الرضاع يمنع الابتداء والاستمرار. المعنى واضح، أن إنسانا يريد يتزوج وبعدين يقولوله أن اللي انت هتتزوجها دي انت رضعت معها، فلانة رضعت أنت وهي خمس رضعات معلومات، إذا يجوز له يتزوجها؟ أخته من الرضاعة لا يجوز له الزواج. طيب تزوج امرأة أجنبية عنه، بعد ما تزوجها قالوله أنك رضعت معها، هنا هل يجوز يدين هذا النكاح يستمر فيه؟ لا يجوز له ذلك. يبقى هذا المانع الذي هو الرضاع يمنع ابتداء النكاح ويمنع استمرار النكاح. يبقى إذا أراد يتزوج امرأة كانت رضعت معه ممنوع، يبقى هذا ابتداء، مانع يمنع للابتداء. كذلك الرضاع لو أنه تزوج امرأة في ظنه أنها أجنبية، ثبت أنها أخته من الرضاع، لا يجوز أن يستمر على هذا النكاح حتى ولو أنجب منه، حتى ولو أنجب منه، في هذه الحالة ينفسخ هذا النكاح إذا هي أخته، وينسب الولد إليه، ينسب الولد إليه، لأن الوضع هنا حيكون بشبهة. يبقى النكاح كان في ظن نكاحا صحيحا، يبقى الولد منسوب إلى هذا الوضع. يبقى الرضاع يمنع من ابتداء النكاح واستمرار النكاح إذا طرأ عليه. إذا طرأ عليه بقى هنا صورة، إن إنسانا تزوج بطفلة صغيرة، عقد له نكاح عليها في سن الرضاع مثلا، النكاح صحيح. جاءت أم هذا الإنسان راح ترضعها هذه الطفلة، الآن بعد ما تزوج زواجا صحيحا هل يستمر هذا الزواج؟ صارت رضيعته، يبقى ينفصلان، ينفسخ هذا النكاح. إذا تزوج صبية فأرضعتها أمه أو أرضعتها أخته، صارت أختا له من الرضاع، هنا لا يجوز له أنه يتزوج. إذا كانت أخته أرضعتها إذا صارت ابنة أخته من الرضاع، فلا يجوز له أنه يتزوج. يبقى دي الصورة الأولى من صور الموانع اللي ذكرها لنا، مانع يمنع ابتداء الحكم ويمنع دوام الحكم. يمنع الابتداء في صورة الإرضاع، إنها رضيعة له ولم يكن يعرف ذلك، ثم عرف قبل العقد لا يجوز له يتزوجها، عرف بعد العقد لابد من فسخ النكاح، تزوجها وكانت أجنبية عنه وكانت صغيرة فأرضعتها أمه أو أرضعتها أخته، يبقى ينفسخ النكاح بهذا الشيء. يبقى مانع يمنع الابتداء ويمنع الدوام. الثاني مانع يمنع آخر الأقسام، يعني اللي هو ابتداء النكاح. ابتداء النكاح يقول كالاستبراء، كالاستبراء المانع من ابتداء النكاح فقط. استبراء يعني امرأة معتدة لا يجوز لأحد غير زوجها الذي قد طلقها طلقة أولى أو طلقة ثانية، هو فقط الذي يجوز له أنه يتزوجها أو أن يراجعها في خلال العدة. لكن إنسان أجنبي، امرأة طلقت الطلقة الأولى وهي معتدة من زوجها، لا يجوز لإنسان أن يتزوجها في هذه الحالة، لا في أثناء العدة، لابد من تنقضي العدة بعد ذلك يخطبها بعدها. يبقى هنا يقول لنا الاستبراء المانع من ابتداء النكاح فقط، ولا يبطل استمراره إذا طرأ عليه. لا يبطل استمرار النكاح إذا طرأ عليه، المعنى أن امرأة متزوجة من إنسان، هذا نكاح صحيح، ثم طرأ عليها، اغتصبت هذه المرأة، وضعها إنسان بشبهة، إذا في هذه الحالة لابد وأن تعتد من هذا الوضع الذي وضعه هذا الإنسان، فطرأ يجب على زوجها أن يستبرئها. هذا الاستبراء، الاستبراء الآن فرض ووارد بعدما وطئت وطئا بشبهة أو وطئت وطئا محرمة كإنسان اغتصبها ونحو ذلك. لكن هل هذه العدة اللي طرأت عليها وهي مع زوجها هل تبطل هذا النكاح؟ لا تبطل هذا النكاح. لكن لو أنه تزوجها في البداية وكانت معتدة من زوجها هل يصح النكاح؟ النكاح واصل. يبقى لو أن امرأة طلقها زوجها طلقة رجعية خلال العدة بتاعتها اللي هي قد ايه العدة؟ العدة قد ايه؟ ها؟ ثلاث حيضات، ثلاث فروع، يبقى العدة ثلاث حيضات إن كانت ممن تحيض. يبقى على ذلك في خلال هذه العدة الثلاث حيضات لو أنها كذبت وتزوجت من إنسان ثم اكتشف أنها ما زالت في عدتها يبقى النكاح باطل، لا يجوز لها أن تتزوج في أثناء عدتها. يبقى هنا الاستبراء فرض في البداية، يبقى لا يجوز له أن يتزوجها وهي ما زالت معتدة. لكن لو أنها متزوجة فعلا فاغتصبت هذه المرأة، يبقى الآن طرأت العدة عليها في خلال وجودها مع زوجها، طرأت العدة، يبقى زوجها لا يقربها ولا ينفسخ هذا النكاح لفروق هذه عليه. طيب اللين الثالث كالإحرام بالنسبة إلى وضع اليد على الصيد. الثالث مانع يمنع أول الأقسام اللي هو يمنع المانع للدوام، المانع للدوام. قال كالإحرام بالنسبة إلى وضع اليد على الصيد، فإنه يمنع من وضع اليد عليه ابتداء إذا طرأ على الصيد. طيب هل يجب نزع اليد عنه إذا كان إنسان اصطاد صيدا ودخل بهذا الصيد إلى الحرم؟ وجب عليه أن يترك هذا الصيد، لا يجوز له أن يستمر واضعا يده عليه وهو في الحرم. لا، ده هو خارج الحرم وصاد صيدا وهو خارج الحرم ثم أحرم والصيد في يده، هل يجب عليه أن يترك هذا الصيد أم أنه يظل هذا الصيد معه؟ قال هنا على نزاع، للصورة اللي ذكرها في البداية، وقال على نزاع يعني تنازع العلماء في ذلك واختلفوا في هذه الصورة. قال وكالقول، الصورة الثانية من الصور التي تنازع فيها العلماء، مانع يمنع من الدوام مع النزاع على ذلك، مع النزاع بالعلماء في ذلك. قال كالقول يمنع من نكاح الأمة ابتداء، يعني إنسان أراد يتزوج من أمة، نقول لا يجوز لك أن تتزوج إلا حرة طالما أنت حر، إلا إذا كنت تخاف العنف وليس معك تكاليف النكاح. إذا كنت معثرة، إذا كان لا طول لك، عازما للطول وأيضا تخاف من العنف، يجوز لك أن تتزوج الأمة. إذا هذا المانع اللي هو الطول والغنى للإنسان يمنعه من ابتداء نكاح الأمة. طيب هو كان فقيرا ويخاف على نفسه العنف فتزوج من أمة ثم أغناه الله عز وجل بعد ذلك، هذا الغنى الذي طرأ عليه يلزمه أن يفارقها؟ حيث نقول أنت الآن ذو طول فيجب أن تفارقها، هذا على نزاع بين العلماء أيضا، تنازعوا هل يلزمه أن يتركها وينفسخ هذا النكاح ولا يجوز أنه يستمر مع هذه المرأة، اختلف العلماء في هذه الصورة أيضا. يقول وكوجود الماء يمنع من التيمم ابتداء، فهل فإن طرأ بعده فهل يبطله؟ صورة متنازع فيها أيضا، إن وجود الماء يمنع الإنسان إنه يتيمم. طيب لم يجد ماء ودخل في العبادة، تيمم ودخل في الصلاة، فإذا رأى هذا الماء وهو في الصلاة هل تبطل هذه العبادة ولا يمشي على الأصل أنه كان ثاقبا لغاية ما دخل في صلاة صحيحة فلا تبطل الصلاة بهذا الشيء؟ تنازع العلماء أيضا في ذلك، إن كان الراجح في هذه الصورة وفي الصورة التي قبلها أنه لا يكون في هذه الصورة أنه تبطل صلاته ويلزمه أن يتوضأ. الصورة التي قبلها أنه إذا تزوج المرأة وكان فاقدا للطول صارت زوجة له ثم أغناه الله عز وجل بعد ذلك أنه يجوز له أن يمسكها ولا يلزمه أن يفارقها. يقول هنا وكوجود الماء يمنع من التيمم ابتداء، فإن طرأ بعده فهل يبطله؟ فيه خلاف بناء على أن الدوام كالابتداء أم لا. ده كلامه هنا. يقول الزركشي في البحر المحيط الحكم على الوصف بكونه مانع، المانع عكس الشرط، المانع عكس الشرط. هنشوف الشرط بعد كده انه لا يلزم من وجوده وجود للفعل ولا عدم للفعل، ولكن يلزم من عدمه العدم، هذا في الشرط. المانع العكس بتاعه، نقول يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. واضح الفرق؟ يبقى هنا الشرط عكس المانع. يقول لنا هنا كالدين مع وجوب الزكاة موانع، يعني نذكر الكلام هنا في زيادة أمثلة نفهم منها المانع. فيقول لنا هو ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم، زي ايه؟ قال الدين مع وجوب الزكاة، يعني انسان معه نصاب من المال، النصاب هذا سبب لوجود الزكاة ولكن بشرط، الشرط ان يحول عليه الحول، هذا معه نصاب وجد السبب وحال عليه الحول وجد الشرط، الان نقول له يجب عليك الزكاة لكن عليه دين بقدر هذا المال الذي عنده او ينقص هذا المال عن النصاب، هل تلزمه الزكاة الان؟ يبقى وجد المانع مع وجود الشرط ووجود السبب ولكن وجد المانع الذي يمنعه من وجوب الزكاة عليه، يبقى الدين مع وجوب الزكاة، الدين مانع من وجوب الزكاة. الأبوة مع القصاص، القصاص نقول السبب في القصاص القتل العمد العدوان، وجد القتل العمد العدوان يبقى يجب القصاص إلا أن يكون القاتل الأب لهذا القتيل، إن العادة لم تجري بأن إنسانا يقتل ابنه إلا أن يكون خطأ قتلا خطأ، فلذلك هنا إذا قتل الأب ابنه قتلا صورته أنه عمد وعدوان، ولكن الأبوة مانعة، الأبوة مانعة من القصاص، يبقى وجود القصاص أو سبب القصاص موجود أنه قاتل عمدا وعدوانا، ولكن المانع أيضا موجود، المانع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد والد بولده، يبقى لا يقتل والد بولده في الحديث، يبقى الأبوة مانعة من القصاص. قال العلماء أنه ينقسم المانع إلى مانع يمنع الحكم وإلى مانع يمنع السبب. مانع يمنع الحكم يعني إذا وجد هذا المانع لا يكون الحكم موجودا الآن، أو مانع يمنع السبب، يمنع السبب. قال هو كل وصف وجودي، ولا المقصود هنا مانع للسبب، كل وصف وجودي يخل وجوده بحكمة السبب التي لأجلها يقتضي السبب المسبب، كالغصب فإنه يمنع من انعقاد النصاب سببا للوجوب، كالغصب يعني إنسان يملك مالا، هذا المال الذي معه بلغ نصابه ولكن غصب منه هذا المال، الآن حنقول طلع زكاة يطلعها زي المال ليس معه ولا قدرة له على التصرف في هذا المال، يبقى الغصب صار مانعا يمنع وجوب الزكاة حتى يرجع إليه ماله فنلزمه بالزكاة. الموانع الشرعية على ثلاثة أقسام زي ما ذكر لنا هنا في الأقسام، فبيقول لنا في البحر المحيط أحدها ما يمنع ابتداءه أو ابتداء الحكم واستمرار الحكم، وضرب المثال بالرضاع. الثاني ما يمنع الابتداء لا الدوام كالعدة كما ذكر هنا، قال وكذلك الردة، وكذلك الردة يعني العدة مانعة من الابتداء لا مانعة من الدوام في النكاح وشرحناه. الردة مانعة من البداية، بداية النكاح، لو أن إنسانا كان مسلما وارتد والعياذ بالله أراد أن يتزوج مسلمه على هذه الحالة يجوز له؟ يحرم عليه، يحرم عليه. فلو أنه كان متزوجا فعلا تزوجها ثم وقع في الردة والعياذ بالله، وهنا ينفسخ النكاح؟ ليس حالا، ليس حالا، لا ينفسخ حالا، ولكن ينتظر عليه إذا كان متزوجا ودخل بها. ففي خلال عدتها لو أنه راجع دينه، راجع إلى دينه، يبقى على نكاحه الأول، على نكاحه الأول. فلو أنه قضت عدة هذه المرأة من غير ما يراجع دينه فعلى ذلك ثبت الفسخ من أوله، ثبت الفسخ من ساعة ما كفر والعياذ بالله. يبقى هنا يمنع ابتداء النكاح ولا يمنع الدوام لغاية ما تنقضي العدة وهو مستمر على عدته. لا يمنع الدوام لا الابتداء، ما يمنع دوام الحكم دون ابتداء الحكم. يضرب له مثالا يقول كالكفر، ده كلام الزركشي، كالكفر بالنسبة لمالك الرقيق المسلم لا يمنع في الابتداء لتصويره بالإرث. الكفر بالنسبة لمالك الرقيق المسلم، في وجود الرقيق إذا كان مسلما الذي يملك المسلم لابد أن يكون مسلما، قال الله عز وجل ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يجوز أن يملك الكافر عبدا مسلما، لا يجوز ذلك. فهنا يقول أن هذا يمنع الدوام لا الابتداء، يمنع الدوام يعني دوام ثبوت اليد عليه دون الابتداء. اشمعنى دون الابتداء؟ ما هذا كافر له سبيل عليه. قالوا لا، علشان في صور من الصور هيكون المصلحة للمسلم أن يشتري هذا الكافر، من ضمن هذه الصور أن يكون الكافر حرا وأبوه مسلما وعبد، فاشترى هذا الكافر أباه العبد، فنصحح البيع، نصحح البيع ابتداء ونلزمه بعتقه بعد ذلك. إذا هنا الآن يصح البيع لأنه مصلحة لهذا العبد، أنه ملكه رحمه فيعتق عليه. فلو أننا لم نصحح البيع يبقى حيفضل هذا على طول في الرق، ولكن لما صحح البيع كان المآل إلى عتق هذا العبد المسلم. فلذلك قالوا هنا نمنع الدوام، الدوام دوام ملكه لإنسان عبد المسلم، ونلزمه إما أن يحرره وإما أن يبيعه من إنسان المسلم، لكن الابتداء فيه لا مانع من الابتداء فيه إذا كان المآل أن يحرر بسبب ذلك. طيب بعد كده بيقول لنا في النص ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط لدى بالضبط كسبب، وذا الوجود لازم منه وما في ذاك شيء قائم. بعد ما تكلم عن المانع بيتكلم عن الشرط. الشرط ايه؟ يقول هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. شرط الشيء اللي دائما نضرب المثال لتقريب الشرط بالوضوء مع الصلاة، الوضوء مع الصلاة، نقول الوضوء شرط لصحة الصلاة. فلو أن إنسانا توضأ هل معناه أنه صلى؟ يبقى وجود الوضوء ليس وجودا للصلاة. فلو أنه صلى بغير وضوء هذه صلاة؟ ليس صلاة. يبقى هنا وجود الشرط ليس وجودا ولا عدما للحكم، ولكن عدم الشرط يكون عدما للحكم. لاحظ، عدم الشرط عدم للحكم، ووجود المانع عدم للحكم. يبقى عدم الحكم يكون إما بفقد الشرط وإما بوجود المانع، كذلك بفقد السبب هنشوف فيه. يبقى الشرط يقولون في اللغة العلامة، الشرط العلامة، ومنه قول الله عز وجل فقد جاء أشراطها، أشراط علامات الساعة، فقد جاء أشراطها. قال ومنه قول أبي الأسود الدؤلي فإن كنت قد أزمعت بالصرم بينما فقد جعلت أشراط أوله تبدو، فقد جعلت أشراطك على نافعا. إذا كنت ناوية قطعك فباين من البداية اللي تفعلينه، فقد جعلت أشراط أوله تبدو. ثم الشرط في الاصطلاح شرطا لأن فقد الشرط علامة على عدم الحكم، إذا فقدان الشرط علامة، فكأنه مأخوذ برضو من المعنى اللغوي فيه، فقدان الشرط علامة على عدم الحكم. يقول لنا هنا الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فقوله ولازم انتفاء الشرط عدم مشروط مشار به إلى القيد الأول. قال وما في ذاك شيء قائم، يعني للقيد الأخير، يعني وجود الشرط ليس قياما للحكم، ما فيش حكم قائم بوجود الشرط، ولكن انتفاء الشرط مانع أو منع من الحكم. الشرط يقول لنا الزركشي ينقسم إلى أربعة أقسام، الشرط انقسامه إلى أربعة أقسام، إما شرط شرعي، وإما شرط عقلي، أو شرط عادي، أو شرط لغوي. يعني الشرط إما شرط شرعي، وده الكلام الغالب فيه هنا. شرط شرعي زي إيه؟ أمثلة الشرط قلنا الطهارة مع الصلاة، لا يلزم من وجود الصلاة وجود الطهارة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، هذا شرط شرعي. شرط عقلي، شرط عقلي زي يعني العقل يستوعب ذلك ويفهمه ويعقل ذلك. فالشرط العقلي قالوا كالحياة للعلم، نقول انه لكي يكون عندك علم لابد ان تكون حيا حتى تعلم، يبقى هنا الحياة شرط للعلم، فيلزم وجود العلم وجود الحياة، ولا يلزم من وجود الحياة وجود العلم، يعني ان انسان ميت او جناد ليس فيه علم، فالعقل يقول انه حتى يوجد العلم لابد من وجود حياة حتى تعلم، او هذا الحي يعلم من يحتاج. شرط عادي، شرط عادي يقول زي ده بيطلق على الاسباب، زي الاسباب كالسلم مع صعود السطوح، انسان يطلع للسطوح مش هيطلع في الهواء ولكن يطلع على شيء، فيقول يلزم من صعود الانسان لمكان عالي وجود سلم او شيء يصعد عليه. شرط لغوي قالوا هو زي التعليقات، زي ما انسان يقول لدكتور اذا فعلت كذا فانت طالق، هذا شرط بيعلق شيء على شيء، اذا عملت كذا فانت علي كظهر امي مثلا، هذا تعليق لشيء على شيء، يبقى ده الشرط. السبب، السبب يقول لنا ما يلزم من عدمه عدم المسبب، ويلزم من وجوده وجود المسبب، يبقى كأن السبب شيء داخل في هذا الأمر، إذا وجد وجد الحكم، إذا لم يوجد لم يوجد الحكم. ما يلزم من عدمه عدم المسبب، ويلزم من وجوده وجود المسبب، هذا السبب. يقول لنا في تعريف السبب وأقسام السبب، هو لغة عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به، يعني مع وجود هذا السبب يحصل الحكم عنده، لأنه ليس بمؤثر في الوجود بل وسيلة إليه، زي ما نقول الحبل، الحبل سبب علشان تجيب مية من البير، يبقى أنت ربطت جردل في الحبل ونزلته في البير، يبقى الحبل سبب، ولكن الحبل اللي هيطلع المية لابد واحد يشد، لابد بكرة يشد، يبقى على ذلك هنا يوجد الحكم عنده عند السبب لا به، لا به، يبقى لابد من مباشرة لهذا الشيء، أو يوجد من يفعل أن يشد هذا الحبل ليعليه. السلم سبب للطلوع للسطوح، ولكن حط السلم معناه أنت طلعت السطوح، يبقى هو سبب، يوجد الحكم عنده لا به، وأنت هتطلع عليه إذا تباشر شيئا حتى تصل إلى السطوح. يقولون هنا يبقى هو لغة عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به. وفي الشرع قال الأكثرون السبب إيه؟ الكلام ده كلام برضو زرتشي في البحر المحيط، قالوا هو الوصف الظاهر المنضبط، يبقى السبب وصف ظاهر، ما هوش وصفا خفيا، لابد يكون منضبطا عشان يتعلق به الحكم، الذي دل السمع الاثر يعني من النصوص على كونه معرفا للحكم الشرعي، زي دلوك الشمس، اقم الصلاه لدلوك الشمس، فاذا دلكت الشمس هذا سبب لوجوب الصلاه عليه. السبب ينقسم إلى ما يتكرر الحكم بتكراره، زي دلوك الشمس، كلما دلكت الشمس كلما وجب عليك أن تصلي صلاة الظهر، كلما غربت الشمس وجب عليك أن تصلي صلاة المغرب. يبقى هنا كذلك رؤية الهلال، إذا جاء هلال أو رأيت هلال رمضان وجب عليك، وهكذا يتكرر في كل عام. النصاب، إذا وجد معك نصاب يلزمك الزكاة، هذا سبب لوجوب الزكاة. ما فيش نصاب ما فيش زكاة، وجد النصاب مرة ثانية وجب مرة ثانية، وهكذا. كذلك السبب قسم آخر، ما لا يتكرر بتكرره، يتكرر السبب فلا يتكرر الحكم عليه. قال كوجوب معرفة الله سبحانه عند تكرر الأدلة، إنسان عرف من الأدلة وجود رب العالمين سبحانه، فتكررت هذه الأدلة مش هيجدد له معرفة، ما هو عرف وخلاص. إذا هنا المعرفة في الأول، مهما ظهرت من الأدلة زادت إيمان هذا الإنسان، يزداد إيمانه، ولكن كمعرفة وجدت هذه المعرفة من المرة الأولى. كذلك وجوب الحج عند تكرر الاستطاعة، يعني الاستطاعة سبب لوجوب الحج عليه، فأنت حجت الحج مرة واحدة، تكررت الاستطاعة، هل يجب الحج ثانيا؟ لا يجب إلا مرة واحدة بنص النبي صلى الله عليه وسلم، ده عند من يجعل الاستطاعة سببا. يطلق السبب في لسان حملة الشرع كلمة سبب، يطلق على عدة أشياء، قالوا أربع حاجات يطلق عليها أنها السبب. أحد هذه الإطلاقات الأربعة ما يقابل المباشرة، إذا إطلاق السبب في لسان حملة الشرع على أربعة أشياء يطلق عليها السبب. الأول ما يقابل المباشرة، ما يقابل المباشرة، كلمة المباشرة من البشرة، الجلد، يعني الجلد، فنقول باشرت كذا، يعني حطيت جلدي عليه، مسكت بيده باشرته، هذا المباشرة. فيطلق السبب على مقابل المباشرة، إذا قلنا هذا مباشر يبقى اللي بعيد هذا سبب، هنا كأنه شيء قريب باشر أشياء، شيء أبعد منه هذا السبب. زي ما يقول الفقهاء إذا اجتمع السبب والمباشرة غلبت المباشرة. اجتمع سبب ومباشرة في مسألة يقولوا حفر البئر مع التربية، إنسان حفر بئر في طريق الناس، أما حفر البئر مشى إنسان فسقط في هذه البئر فمات، هنا الذي حفر البئر هذا تسبب في وفاة هذا الإنسان. من الذي باشر قتل هذا الإنسان؟ من اللي باشر؟ هو بنفسه، هو مشى وقع ثقله كان وعمق البئر كان السبب في قتل هذا الإنسان، يبقى المباشر هو، ولكن هنقول له أنت الذي قتلت نفسك، هو لم يقصد ذلك، إنما حافر البئر هو الذي فعل ذلك فتسبب في قتل هذا الإنسان. يبقى في عندي سبب وعندي مباشر، المباشر لا ذنب له، يبقى نرجع على السبب الذي تسبب في ذلك هو الذي يلزمه الدين. يبقى يقول لنا هنا هذا اجتماع السبب والمباشرة، تغلب المباشرة إذا كان يمكن ذلك، ولكن لم يمكن ذلك يبقى رجعنا على السبب فيه. الثاني علة العلة، يعني من إطلاقات السبب يطلق على إيه ثاني؟ قلنا على ما يقابل المباشرة، يطلق على علة العلة، ما يكون علة لغيرها، كالرمي يسمى سببا للقتل، الرمي سبب للقتل، وإن كان هذا الرمي علة للإصابة والإصابة سبب للقتل. إذا هنا نقول واحد رمى برصاص، ضرب الرصاص، إذا هذا سبب الضربة، داش بإيده على الجناز انطلقت الرصاص، إيه اللي باشر قتل هذا الإنسان؟ الرصاصة مباشرة الآن، فالذي تسبب في ذلك الذي أطلقها، فلذلك يقول لنا هنا الإصابة علة لزهوق الروح الذي هو القتل، والرمي علة لهذه العلة، الرمي يعني إذا هنا يطلق السبب على علة العلة. يطلق السبب أيضا على وجود علة من غير الشرط اللي فيها، علة بدون شرطها، زي يقول لنا النصاب بدون الحول، النصاب سبب للزكاة، ولكن الحول يمر سنة هذا شرط لوجوب الزكاة، يبقى وجد النصاب لم يجد الزكاة لوجوب لا بد من الشرط فيها، زي يقولون العلة بدون شرطها تسمى سببا، فالنصاب بدون الحول يسمى سببا لوجوب الزكاة. إن كان معه نصاب نقول له هذا سبب لوجوب الزكاة، ولكن لا تجب عليك إلا إذا حال عليك الحول. رابع إطلاق من إطلاقات السبب في الشرع، العلة الشرعية. العلة الشرعية وهي المجموع المركب من المقتضي والشرط وانتفاء المعنى. مقتضي بشيء عن الحكم الشرعي افعل كذا، اذا وجد شرطه وانتفى مانعه فيطلق على المجموع السبب الشرعي. يقول لنا هنا في المتن: وجتمع الجميع في النكاح، وما هو الجالب للنجاح؟ اجتمع الجميع يعني المانع والشرط والسبب، المانع والشرط والسبب بيضرب يعني مثالا، مش معناه هو ده المثال الوحيد، لا، في أمثلة أخرى لهذا الشيء، ولكن هو بيضرب مثالا فيه أو مثالين: النكاح والشيء الذي يجلب للنجاح. الجالب نجاح للنجاح يقصد به الإيمان، يعني إيمان الإنسان يجلب له الفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة. اجتمع الجميع في النكاح، المانع والشرط والسبب. قال: في النكاح سبب، هذا النكاح سبب لوجوب الصداق. إذا تزوج إنسان نقول يجب عليك ترفع مهرا لهذه المرأة. لو أن الإنسان قبل الزواج اتفق مع المرأة إني مش هدفع مهر، وبعد ذلك تزوج، بعد الزواج يلزمه دفع المهر. إما هنا قبل النكاح وعد إن شاء أمضوا ذلك وإن شاء لم يمضوا ذلك، بخلاف ما لو تزوج ثم بعد ذلك أبرأته من هذا المهر. لكن لو أنه اشترط قبل الزواج أن يتزوج من غير مهر نقول الله عز وجل أمر بهذا المهر وقال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فالنكاح موجب للمهر، النكاح موجب للمهر. إذا هنا النكاح كان هو السبب في لزوم الصداق. النكاح شرط لثبوت طلاق، ولا ينفع واحد يطلق مرأة لم يتزوجها. يبقى لو أنه قال لامرأة أجنبية أنا مش هتجوزك، ولو تجوزت بتكوني طالق، فإذا تزوجها هل تصير طالقا؟ نقول هنا طلق امرأة. إذا قلنا إيقاع طلاق فإيقاع لمن ليست له امرأة، أو تعليق فعلق على شيء ليس موجودا الآن ليست امرأته. يبقى على ذلك النكاح شرط لوقوع الطلاق، فإذا طلق من ليست امرأة أو علق طلاقها على نكاحها لا يقع هذا الطلاق. إذا النكاح سبب لوجوب المهر وشرط في ثبوت الطلاق ومانع من نكاح أخت المنكوحة وأم الزوجة وعمة الزوجة وخالت الزوجة أن يجمع بين هؤلاء أو أن يتزوج من أمها. يبقى النكاح كان سببا وكان شرطا وكان مانعا النكاح. كذلك الإيمان. الإيمان يقول لنا هذا الإيمان سبب للثواب، سبب للثواب يترتب عليه قبول الأعمال. الإيمان سبب للثواب ولقبول الأعمال. الإيمان شرط لصحة الطاعة ولوجوب الطاعة. يبقى لو أن إنسانا كافرا قال أصلي، نقول تتشهد الأول، تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ثم تصلي، تأتي بالأصل البداية، تأتي بالإيمان تدخل في هذا الدين. يبقى على ذلك الإيمان شرط لصحة الطاعة. الإيمان مانع من القصاص بين المؤمن والكافر. لو أن مؤمنا قتل كافرا فإيمان المؤمن يمنع من أن يقتص منه، وإنما يعذر ولا يقتص منه بالقتل. إذا قوله واجتمع الجميع، هم الشرط والمانع والسبب، اجتمعوا في النكاح وفي الإيمان، أن النكاح شرط لشيء وسبب لشيء ومانع من شيء. الإيمان شرط لشيء ومانع من شيء وسبب لشيء. الركن، يبقى هو كلمنا عن الشرط، وجوده ليس وجودا ولا عدما، عدمه عدم للعمل. السبب وجوده وجود وعدمه عدم. المانع وجوده عدم وعدمه ليس وجودا ولا عدم. الركن، ايه الركن هذا؟ قال والركن جزء الذات والشرط فرد، وصيغة دليلها في المنتهج، واضح من الكلام. الركن جزء من ذات العبادة، جزء من ذات العمل. هذا ركن فيه، زي ما نقول القيام ركن في الصلاة، الركوع ركن في الصلاة، القيام والركوع من ضمن أجزاء الصلاة مش حاجة ثانية برة. بخلاف ما نقول الوضوء شرط في الصلاة، شرط لصحة الصلاة، الوضوء خارج عن الصلاة. إذا هنا بيقول لنا الركن جزء ذاتي والشرط خرج، الشرط خارج عن العمل نفسه. وصيغة دليلها في المنتهى، قال الفرق بين الركن والشرط أن الركن جزء من الذات يعني من الحقيقة التي هو داخل فيها، والشرط ما خرج عن هذه الذات، ما خرج عن الذات والحقيقة. فالركن كالركوع من الصلاة، والشرط كالطهارة لها. إطلاق كل منهما على الآخر مجاز علاقته المشابهة، يعني أحيانا يسمي هذا ركنا وأحيانا يسميه شرطا، يعني كنوع من المجاز، لكن كحقيقة يفرق بين الاثنين بما ذكر. قال والفرض، كلمة فرض بترادف كلمة واجب، يدخل تحتها الركن ويدخل تحتها الشرط، إذا هنا فرض أن يوجد كذا حتى يلزمك كذا، إذا هنا شرط، فرض أن توجد كذا كركوع حتى تصح منك الصلاة، هذا ركن. الفرض يوجد في النكاح والبيع مثلا كما يوجد في الوضوء والصلاة، لأن الفرض هو المتحتم ووجود أركان البيع والنكاح متحتم. وصيغة دليلها في المنتهى، يعني الصيغة الإجاب والقبول يعني في النكاح والإجاب والقبول في البيع. قال مما يحتاج إلى صيغة، صيغة دليل على الماهية، ماهية الشيء، ما هو الشيء، كيفية هذا الشيء، ما هو، فنقول هذا نكاح، الصيغة تدل عليه، يقول زوجتك ابنتي فأقول قبلته، بعتك هذه السيارة بألف فأقول قبلته، يبقى الصيغة بيان لماهية هذا العمل الذي تعمله. إذا الصيغة كصيغة النكاح والبيع ونحوهما مما يحتاج إلى صيغة دليل على ماهية، ليست الصيغة ركنا من الأركان ولكنها دليل على الماهية في اختياره. هنا بعض أهل العلم يجعلونها من الأركان، ولذلك حتى أما تدرس الفقه يقول ركنا النكاح الإجاب والقبول، من الإجابة والقبول هذه صيغة، ولكن يعتبرها من غير هذا لم يتم هذا النكاح. قال واختاروا ابن الحاجب واختاروا خليل، وإن كان هو صاحب المتن هنا لم يصوبه، إنما له وجه من الصواب. ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب، ومع علة ترادف السبب، يعني يقول السبب أحيانا يطلق على العلة زي ما ذكرنا في كلام أهل الشريعة، أن السبب قد يطلق على العلة، قد يطلق على علة العلة كما ذكرنا، قد يطلق على المقابل للمباشر. قال السبب والعلة مترادفان عند جمهور الأصوليين، فالمعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عنه في القياس بالعلة، ولما نجي في القياس نذكرها. وذهب بعضهم تبعا لمنحاة وأهل اللغة إلى الفرق بينهما، يعني أهل اللغة لابد يفرق بين السبب والعلة، فأهل اللغة يفرقون بين السبب وبين العلة، فيقولون السبب الشيء الموصل إلى شيء آخر مع جواز المفارقة بينهما، زي الحبل اللي يوصل للماء والحبل غير هذا الماء. قال ولا أثر له فيه ولا في تحصيله كالحبل الماء. العلة ما يتأثر عنه الشيء دون واسطة، يضرب المثل مثلا نقول الخمر حرام، إيه العلة في تحريمها؟ لكونها مسكرة، فالإسكار لا يفارق الخمر فهو فيها، بخلاف الحبل الذي يفارق الماء، يعني ده التفرقة اللغوية فيها. ويعبر عن السبب أيضا بالباع. الشروط بقى بيقول لنا شرط الوجوب ما به مكلف وعدم الطلب فيه يعرف، مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء. الشروط ثلاثة، الشروط أنواع الشروط ثلاثة، يا إما نقول هذا شرط للوجوب، أو هذا شرط للأداء، أو هذا شرط للصحة. يبقى شرط وجوب، شرط صحة، شرط للأداء. شرط الوجوب قال لنا ما يكون الإنسان به مكلف، في المتن هنا يذكر شرط الوجوب ما به مكلف وعدم الطلب فيه يعرف. شرط وجوب مش مطلوب منك انك تحصل هذا الشرط، ليس مطلوبا، نقول حتى تجب عليك الزكاة لابد من ايه؟ لابد من نفاق، لابد من الحول. هل مطلوب منك تحصل ذلك؟ تحوش مال لغاية ما يبلغ الحول وبعدين أدي الزكاة اللي عليه؟ يبقى هنا لا يجب عليك تحصيل الوجوب. والذلك حفظنا قاعدة وقلنا أجمع عليها أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب. وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فليس بواجب. يبقى هنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الواجب إلا به، فرض عليك أن تصلي صلاة الجمعة، فرض تصلي صلاة الجمعة، بيتك بعيد عن صلاة الجمعة بمقدار حتمشي نص ساعة، يبقى يلزمك أن تخرج قبل صلاة الجمعة بهذا المقدار. هنا لن يتم الواجب وهو صلاة الجمعة إلا بخروجك قبل الصلاة بهذا الوقت، يبقى الخروج قبل الصلاة بهذا الوقت واجب ولا ليس واجبا؟ يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الوجوب إلا به، حتى يجب عليك الحج لابد من القدرة والاستطاعة، لابد من استطاعة عملية وقدرة بدنية في ذلك. طيب هنا حتى يجب عليك الحج، هل يلزمك وأنت إنسان فقير إنك تستدين لغاية ما يبقى معك مال، أو إنك تحوش من فقرك مالا لغاية ما يكون معك هذا القدر اللي تحج به فيلزمك الحج بعد ذلك؟ قلنا لا يجب ذلك. الزكاة لا تجب عليك حتى يبلغ المال نصابا، هل يجب عليك أن تدخر نصابا وتنتظر عليه خلال الحول حتى تجب عليك الزكاة؟ لا يجب ذلك. إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس الواجب. شرط الوجوب ما يكون الإنسان به مكلفا كدخول الوقت، إذا أنت مكلف بأن تصلي إذا دخل الوقت، ليس بيدك أنك تجيب الشمس عشان الوقت يجي، مش بإيدك أنت، ولكن جعل الشمس علامة، إذا دلكت الشمس صلي الظهر، إذا صار الظل مثلك صلي العصر، إذا غربت الشمس صلي العشاء أي المغرب، إذا بعد أو غرب الشفق صلي صلاة العشاء، إذا طلع الفجر صلي صلاة الفجر. يبقى دخول الوقت شرط الوجوب. النقاء من الحيض شرط الوجوب الصلاة، أن تستنقي المرأة من الحيض، يعني خلص الحيض انتهى واستبرأت منه، يبقى الآن يلزمها أن تصلي، لكن هي حبيل عن نفسها الحيض كيف تفعل ذلك؟ يبقى هنا ليس بيدها هذا الشيء. كذلك النقاء من النفاس. كبلوغ دعوة الأنبياء شرط للتكليف وشرط للثواب والعقاب، أن تبلغ دعوة الأنبياء. لم تبلغ دعوة الأنبياء لقوم لبعدهم، لم يسمعوا عن نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يبقى هنا التكليف غير موجود بقوله سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإقامة أربعة أيام، إقامة أربعة أيام يعني الإنسان المسافر يجوز له القصر في خلال السفر، مش كده؟ يجوز له يقصر من الصلاة، لكن لو أقام أربعة أيام يلزمه الإتمام، يلزمه الإتمام. يبقى هنا أن يقيم أربعة أيام حتى يلزمه الإتمام، هنا لا يلزم هذا الشيء، فإذا سافر جاز له أن يقصر، ولم يلزمه أن يمكث في هذا المكان أربعة أيام حتى تلزمه أو يتجب عليه الإتمام في الصلاة. ولا يبقى هنا شرط الوجوب هو ما يكون به الإنسان مكلفا، ولا يطالب المكلف بتحصيله، مش مطلوب منه يحصل شرط الوجوب. كان في طوقه أم لا؟ كان في طوقه أم لا؟ يبقى هنا التعريف، شرط الوجوب ما يكون الإنسان به مكلفا، ولا يطالب المكلف به حتى ولو كان في استطاعته أن يفعله. المراد بالشرط بالأقسام الثلاثة ما لا بد منه فيتناول السبب، يعني يدخل معه ذلك. ومع تمكن من الفعل الأداء، ومع تمكن من الفعل الأداء وعدم الغفلة والنوم بدا. يبقى هنا ما يكون به التمكن من الفعل مع حصول ما به يكون الإنسان من أهل التكليف هيسميه شرط الإيه؟ الأداء. يبقى كان في الشرط الأول شرط الوجوب عرفناه، الشرط الثاني شرط للأداء، يعني حتى تؤدي، هنا شوف في أداء وفي قضاء، الأداء فعل العبادة في وقتها، فعل العبادة في وقتها هذا الأداء، القضاء فعل العبادة بعد خروج وقتها، فعل الشيء بعد خروج وقتها. يبقى هنا غير الإعادة، الإعادة يكون معناها عمل أو تكرار الفعل في وقته لمفصل أبطله، أبطلت الفعل بشيء يبقى يلزمك الإعادة مرة ثانية. يبقى مع تمكن من الفعل الأداء وعدم الغفلة والنوم بدا، إذا كان إنسان نائما حيأدي زي وهو نائم، يبقى هنا ظاهر كلمة عدم الغفلة والنوم بدا عن هذا شيء ظاهر أن الإنسان الغافل معذور والناسي معذور والنائم معذور، لكن الغير الغافل والغير الساهي والإنسان الغير النائم هذا يلزمه إيه؟ الأداء الآن. ومع تمكن من الفعل الأداء، يعني أن ما يكون به التمكن من الفعل مع حصول ما يكون به الإنسان من أهل التكليف هذا شرط الأداء، أي شرط التكليف بأداء العبادة أو فعلها. فالنائم والغافل غير مكلفين بالأداء، غير مكلف يعني بالأداء حالا، يعني بالأداء حالا، وإلا لو استيقظ من النوم يلزمهما أداء الصلاة، وهذا الوقت في حقهما. إذا هنا مش هنقول هذا بيقضي الصلاة، يقضي الصلاة ضع وقتها، إذا كان إنسان خرج الوقت يقضيها بعد وقتها. النائم جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، في رواية فإن ذلك وقتها، فإن ذلك وقتها. يبقى التمكن شرط في الأداء، التمكن شرط في الأداء. قال في التوضيح: الفرق بين شرط الوجوب، الفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء أن كل ما لا يطلب من المكلف كالذكورة والحرية يسمى شرط وجوب. يعني يقول لك إيه الفرق بين شرط للوجوب وشرط الأداء؟ يضرب لك مثالا واضحا جدا، الشيء الذي لا يطلب منك أن تأتي به هذا شرط للوجوب، مش مطلوب منك أنك تأتي به. الشيء المطلوب منك أن تحصله هذا شرط للأداء. ما يطلب منه كالخطبة والجماعة هذا شرط للأداء. يبقى كل ما لا يطلب من المكلف زي الحرية، الحرية مش هيطلب من الرقيق أن تحرر نفسك عشان تلزمك هذه الأحكام الشرعية، ولكن نقول أنه حتى تجد عليك صلاة الجماعة لابد من شرط الحرية، أنت لست حرا فلا يجب عليك صلاة الجماعة، ولا يجب عليك صلاة الجمعة، ولا يجب عليك الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولا يلزمك تحصيل ذلك. يبقى هذه شروط للإيه؟ للوجوب، شروط للوجوب. المطلوب منك أن تأتي به هذا شرط للأداء، لأداء شيء. قال: كالخطبة، يعني بصلاة الجمعة شرط لأداء صلاة الجمعة، وجود الخطبة على خلاف العلماء أن هي شرط لصحة هذه الصلاة ولا هي واجب من الواجبات، والثاني هو الراجح. والجماعة يعني الجمعة، يعني حتى تصح صلاة الجمعة لابد من الجماعة، لابد من تحصيل الجماعة حتى يصلوا الجمعة، يسمى شرط الأداء. يقول: قال ميارة أحد فقهاء المالكية في التكميل، في كتابه عن التكميل: ما ليس في فوق المكلف علما كالطهر من حيض ووقت قد حمى، أو هو في الطوق ولا به طلب، شرط وجوب كإقامة فضل، وغيره شرط لدى الأدى وداع كخطبة ستر وشبه محتمى. يعني يفرق في النظم بتاعه بين شرط الوجوب وشرط الأداء لما ذكرناه. الشيء الذي ليس في طوقك، يعني ليس في قدرتك أن تحصله، زي الطهر للمرأة اللي في فور حولها مش هتطهر لأن ليس في قدرتها ذلك، والوقت يعني إدخال الوقت، وقت صلاة الظهر الله عز وجل يحرك الشمس من مكان لمكان حتى تجب عليك الصلاة، لكن ليس في مقدورك أنت أن تفعل ذلك حتى تجب عليك صلاة الظهر أو العصر. أو قد يكون في الطوق في القدرة، أو هو في الطوق ولا به طلب، يعني لم يطلب منك الشارع الحكيم أنك تحصله، هذا يكون شرطا للوجوب، يعني في طوقك أن تدخر مالا حتى يبلغ النصاب وأن تصبر حتى يحول عليه الحول فيلزمك الزكاة، ولكن لم يطالبك الشرع بذلك كإقامة فطيب، يعني ابن نفسك بفهم كذلك. وغيره شرط لدى الأداء وداء، يعني غير شرط الوجوب حيبقى شرط الأداء، شرط الأداء. مثال إيه؟ قال: كخطبة ستر وشبه نحتذى، يعني شبه ذلك الخطبة للجمعة أنها شرط لأداء الجمعة أنها تكون فيها خطبة على اختياره. ستر الستار حتى تؤدي الصلاة هذا شرط للأداء أن تستتر حتى تصح منك الصلاة وشبه ذلك. قال بعد ذلك والمراد من شرط الأداء حيث فسروا الأداء بالتكليف لأداء العبادة حيث فسروا الأداء يعني بالتكليف لأداء العبادة أي فعلها أنه شرط في الإيجاب الإلزامي الإيجاب يعني حال افعل هذا الذي أمرت به إذا شرط للأداء هيجي عليك الصلاة شرط لأدائها أن تستتر إذا حالا تستتر حتى تصح منك هذه الصلاة. وشرط صحة به اعتدال بالفعل منه الطهر يستفاد إذا شرط للصحة به اعتدال يعني ما اعتبر للاعتدال بهذا الفعل طاعة كان أو غيرها زي الطهارة بالماء أو بالتراب إذا شرط الصحة الذي يعتد بالعمل إذا كان فيه إذا هنا إذا صلى إنسان عالية صلاة باطلة لأنه فقد شرط صحة هذه الصلاة أن يكون مستترا وهنا شرط صحة ما به اعتداله أو به اعتداله بالفعل منه الطهر يستفاد الطهر هنا معنى الطهارة التطهر يعني بالماء أو بالتراب للصلاة إذا جاء وقت الصلاة شرط لصحتها أن تكون طاهرة إذا تتطهر إلا بالماء فإذا فقدت يبقى بالتراب. الستر للصلاة هذا شرط لصحة الصلاة تلاحظ أن هذه أشياء خارجة عن الصلاة الستار خارج عن الصلاة إذا استلبسه الإنسان الطهارة بالماء الماء خارج عن الصلاة كذلك التراب هذا ليس بصيب الإنسان لو أنه لابس مش معناه مصلي ولكن شرط لصحة الصلاة أن يكون مستترا. الخطبة للجمعة واستقبال القبلة من ضمن الشروط صحة الصلاة أن يستقبل القبلة. والشرط في الوجوب شرط في الأداء وعزمه للاتفاق وجد يعني أن التعبير من هذا شرط للوجوب أو أنه شرط للأداء الاثنين يعبر بأحدهما عن الآخر أن كل ما هو شرط في الوجوب هو شرط في الأداء حكى عليه الساعة الاتفاق وعليه فكل ما هو شرط في الوجوب كالبلوغ كالعقل بلوغ الدعوة فهو شرط في الأداء ويزيد شرط الأداء بالتمكن من الفعل إذا عايز يقول شرط الوجوب أعم كل ما كان شرط الوجوب فهو شرط للأداء شرط لوجوب الصلاة البلوغ أن يكون الإنسان بالغا أن يكون عاقلا شرط لقبول أو لأن هذا الإنسان يدخل الجنة يوم القيامة أن يكون مؤمنا شرط لأن لا يحاسب هذا الإنسان أنه لا تبلغه الدعوة إذا بلغته الدعوة يحاسب لم تبلغه الدعوة لا يحاسب إذا هنا للوجوب لابد من البلوغ قال وهذا شرط للأداء فإذا بلغ فبلوغ شرط لأن يؤدي حالا هذه العبادة إذا بلغته الدعوة حالا يلزمه الإيمان إذا هنا إذا كان عاقلا حالا يلزمه التكاليف الشرعية يزيد شرط الأداء شرط الأداء يعني أقول لك أدي الآن افعل الآن هذا الشيء لأن يكون متمكنا فإذا لم يكن متمكنا فله عذر في ذلك. وصحة الوفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون مين وصحة وفاق نقول هذا عمل صحيح نطلق أو يطلق عليه صحيحا يقول عند المتكلمين الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين لإذن الشرع مطلقة يعني إذا كان فعل له وجهان يعمل على أنه عبادة ويعمل على أنه عادة له وجهان يبقى هنا حتى يصح عبادة لابد أن يوافق الشرع ووجهاه أن يقع تارة موافقا للشرع لجمعه الشروط وانتفاء الموانع وتارة مخالفا لانتفاء شرط أو لوجود مانع هذا كلامه. طيب نوقف الدرس على كده ونكمل المرة الجاية بإذن الله الرباني في بعض الأسئلة الإخوة بعتوها من أهمها السؤال الظاهر جاي من النساء صلينا المغرب اليوم ثم لم نفتح سجدة التلاوة لأننا لم ندري أنها من سجدة التلاوة ثم بعد فراغنا من الصلاة أعدنا الصلاة مرة أخرى فهل هذا صحيح؟ هذا خطأ لا يلزم إعادة الصلاة ولكن إنسان إذا وقف الصلاة وكبر الإمام وسجد للتلاوة وجب على المأموم أن يسجد معه إذا كان المأموم أعمى لا يرى، أو كان بعيدا لم يتابع الإمام، وكان في الدور الثاني لم يلزمه شيء، لم يلزمه شيء. فإذا رفع الإمام منها طبعا ضروري حيكون الإمام كبر ونزل للسجود، حيبقى اللي ما في الدور الثاني ما خدش باله فركع ركع. فلما الإمام كبر ثاني مسجود وقام الله أكبر وقرأ انتبه هذا فقام معه، فلا شيء عليه، لا سجود سهو ولا غير، لا يلزمه شيء، لأنه لم يسهو في صلاة، هذا لم يعرف، هذا لم يعرف، لا يلزمه شيء وصلاته صحيحة. يقول درسنا في الاستنجاء وأداب التخلي أن الاستنجاء واجب لكل فارس، فهل يدخل في هذه المسألة خروج الإفرازات من النساء أيضا؟ إذا كان الإفراز عبارة عن غدد بتخرج إفرازات زي العرق فلا يلزمها شيء، لا يلزمها شيء. إذا كان هذا الإفراز شبيه بالمزي من الرجل، يعني شيء خارج عند شهوة من المرأة، فيلزم المرأة أن تغسل فرجها كالرجل. إذا كان منيا يخرج من المرأة مع ثوران الشهوة ما يخرج منها، على ذلك يلزمها الاغتسال. لكن الغالب أن هذا الإفراز حكمه حكم العرق الذي يخرج منه فلا يلزم. إذا تقدم لي خاطب وكنت مخطبة فهل يجوز كشف يدي؟ يجوز، مخطبة أو غير مخطبة يجوز لخاطب ينظر لوجهك وإلى يديك وقيل غير ذلك. ذهبت لأصلي صلاة العصر بأحد المساجد، وعندما وقفت بالصف كانت الصلاة قد انتهت ولم ألحق بها، فصليت في جماعة أخرى بنفس المسجد، وأثناء ونحن نصلي العصر قام إمام المسجد يصلي المصلين صلاة الجنازة، وانتهت صلاة الجنازة ونحن نصلي العصر، هل صلاتنا صحيحة؟ صلاة صحيحة طبعا، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المسجد، فصلاة القريبة التي يقام لها هذه الصلاة يلزم كل من موجود في المسجد أن يصلي مع الإمام، سواء كان قد صلى أو لم يصلي. فإذا كنت في مسجد وصليت أنت في مسجد آخر، وجيت على المسجد فوجدتهم يقيمون الصلاة الأولى، إذا يلزمك أن تدخل معهم في هذه الصلاة طالما أنت بداخل المسجد. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة صلاة الفجر، ولما انتهى من صلاته وجد رجلين لم يصليا، فسألهما ما منعكما أن صليا؟ قال صلينا في رحالنا. قال إن صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا تكن لكما نافلة، يبقى ينبغي عليك أن تدخل مع الإمام في الصلاة. أما صلاة الجنازة فليست من الفروض العينية، ولكنها فرض كفاية، وأنت تلبست بصلاة الفريضة التي هي فرض عين عليه، فلا يجوز لك أن تخرج من صلاة الفريضة، تكمل صلاة الفريضة. بس يعني يقول المؤمن كيف الفطن، يعني أنت داخل المسجد وشايف في جنازة موجودة، إيه معنى ما تصلي صلاة أخرى؟ يعني كثير ما يحدث هذا، تبقى جنازة موجودة وداخل ناس المسجد وشايفينها، ولقوا إن الإمام خلص الصلاة، لا معنى إن تدخل في صلاة مع إنسان أو تاني أو ثالث وأنت عارف إن هيصلوا بعد كده الجنازة، وخاصة إنك تزحم المسجد، انتظر، صلي مع الناس صلاة الجنازة، بعد ذلك أقم للصلاة، كنت تصلي العصر وتصلي الظهر حتى لا تضيق على الناس أماكنها. أحيانا بعض الناس يبقى فيه غفلة ما خدش باله من هذا الشيء. المعروف إن بعد ما هيصلي جنازة هتحمل جنازة وتتحرك، وده هيصلي جماعة مع الناس ولعله لا يصلي إلى سترة ويحدث الناس، ما عرفوا بتوع الجنازة يعدوا، هذا ينافي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإسراع بالجنازة. المؤمن كيف قطن يوم ينتبه الإنسان المسلم إذا دخل المسجد، لأن خلصوا الصلاة شهد جنازة موجودة ما تستعجلش، ما أنت خلاص فاتت في صلاة الجماعة مع الناس، الجماعة الأولى فاتت، هتصلي جماعة ثانية، اصبر حتى تنال أجر الصلاة على الجنازة، وبعد ذلك صلي بعد ما يخرجوا من الجنازة صلي صلاة الجماعة. شاب سرق مرتين قيمة 500 جنيه وحكم الناس بمبلغ 1500 جنيه، هل يجوز أخذ هذا المبلغ أو تنفق فيه أي من أبواب الخير أم يرجع المبلغ إلى أهل؟ فإذا كان سرق 500 جنيه وردع إلى هي 500 جنيه فقط مش أكثر من كده، هل يجوز كفارة اليمين إطعام واحد فقط 10 أكلات أو إطعام أسرة لا يبلغ عددهم 10 أفراد ب10 أكلات؟ هي دي مختلف فيها بين العلماء، فعند الإمام أبي حنيفة يجوز إطعام مسكين واحد 10 أيام إذا أعطيه وجبة لكل يوم. عند الجمهور قالوا لا، إنه ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكر كفارته إطعام 10 مساكين. الإمام أبو حنيفة قال مساكين هنا بمعنى أنداد، يعني 10 أنداد، حتى عندك في المراقب السعودي يقول لك وجعل مسكين بمعنى المدي عليه لائح في ماس البعد، يعني عند أبي حنيفة أنه جعل المسكين بمعنى المد عشرة مساكين معنى عشرة أمداد، قال عليه لائق في مات البعد. وهنا التوسط في الأمر أن يقال إما أن أجد عشرة مساكين أو لا أجد. إذا وجدت عشرة مساكين يجب علي أن أطعم عشرة مساكين. إذا هنا الكفارة في اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلي. إذا كنت في مكان لم أجد عشرة مساكين، يدوبك لقيت أسرة رجل وزوجته الاثنين فقراء مش لاقي غيرهم، إذا يجوز أطعم هذين الاثنين خمسة أيام، يجوز أطعمهم كل يوم وجبة للرجل وجبة للمرأة لغاية ما تعدي الكفارة اللي هي إطعام عشرة مساكين. يبقى لا نمنع بالكل ولا نبيح بالكل، ولكن نقول مع وجود المساكين يلزم إطعام المساكين عشرة مساكين، مع عدم وجود العشرة المساكين يبقى يجوز إطعام خمسة مساكين يومين أو إطعام مسكينين خمسة أيام وهكذا. هل للوالد أو هل للولد أن يأخذ من أبيه الغني ليكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين؟ إذا الأب تبرع له بذلك إذا الأب تبرع له بإطعام عشرة مساكين عنه يجوز ذلك. حديث درهم يأكله الرجل من الربا أشد من 36 ثانية. يقول علماء الحديث إنه منكر. يعني قبل ما تقول يقول علماء الحديث اقرأ الأول قبل ما تتكلم فيها، راجع السيرة الصحيحة الشيخ الألباني وشوف علماء الحديث قالوا إيه اللي نقل كلامهم، وبعدين بناء على إيه حسن الحديث. وبعدين هنا يعني في أثناء الدرس، الدرس مش درس ما فيش مراجع قدامي علشان أذكر لك قال فلان وقال فلان وقال علان، وأنت جاي تقول قال أبو حاتم وقال فلان وتريد الرد في الدرس دليل عدم الذكاء، شخص ذكيا أو تريد إظهار أنك فاهم يعني وعارف هذا الشيء، لما تبقى قدامي المراجع اللي فيها نكلمك وقال فلان وقال علان. أما كده لا، مش إحنا حفاظ الحديث، هنقول قال أبو حاتم كذا وقال ابن حبان وكذا وقال علي بن المديني كذا وقال أحمد كذا، هذا شيء يحتاج لكتب الحديث وكتب الرجال ودرس درس أصول فقه. فأرجو الأسئلة تكون منطقية شوية وبلاش استعراض العضلات في الأسئلة. عايز بقى تتعلم ارجع شوف كتاب الألباني في السلسلة الصحيحة، أما ذكر الحديث قال عنه إيه ونقل إيه وبناء على إيه حسن الحديث، طالما أنت عارف أن أبو حاتم قال وفلان إيه. في حالة اغتصاب امرأة متزوجة وإنجابها من هذا الاغتصاب لمن ينسب هذا الولد؟ ينسب إلى أمه، لا ينسب إلى أبوه، ينسب إلى أمه. سجود السهو في الصلاة هل هو واجب أم هو مستحب؟ سجود السهو قد يكون واجبة وقد يكون مستحبة. إذا كان في الحالات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها يلزمك أن تفعل مثلها. إذا كان في غير ذلك هذه الأحوال إذ ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مستحبا إذا الإنسان نسي في القراءة شيئا يجوز على قول من الأخوات. وإن كان على الراجح أن مسألة النسيان في القراءة لا يلزم فيها السجود لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم به. لي صديق يعمل والده مديرا لأحد البنوك الربوية وكثيرا ما تضطرني الظروف للذهاب لمنزل صديقي هذا ويقدم لي العديد من أصناف الطعام والشراب، وفي كل مرة أعتذر له عن الأكل والشرب من سبب نوع من الحسدية. يعني هذا الإنسان اللي بيعمل مديرا في البنك هيكون العمل بتاعه فيه ولو بعض الأشياء هتكون حلال مش 100% كل عمله فيه كتاب الفوائد والرضا، فعلى ذلك يجوز انك تاكل عنده او تشرب عنده مع الاحتياط والله اعلم.